بودكاست.
اليوم بفقرتنا رندا رح نركز على الأهم الأغذية اللي مفروض أنها تكون موجودة بوجبة السحور، ورح نحكي كمان بشكل مبسط عن استغلال فترة رمضان للتخلص من العديد من الأمراض المزمنة عند العديد من الأشخاص.
أوكي.
ومن ضمن هاي الأمراض مشاكل القلب، مشاكل الكوليسترول، ارتفاع في ضغط الدم، بالإضافة إلى مشاكل السكر أو مقاومة الإنسولين. كيف عن جد الصيام؟ وأخيراً كمان مشاكل الأرثرايتس، التهاب المفاصل أو حتى الالتهاب بشكل عام. كيف الصيام ممكن يساعدني أنه يكون طريقة أنه أنا أقدر أخفف أو أتخلص من هاي الأمراض المزمنة؟
أوكي، نبدأ بالأمراض وبعدين أفكار السحور.
ممكن، أوكي. بشكل عام إذا نحن بدنا نيجي نعدد الأمراض اللي بتصيب العديد من الأشخاص، فبنشوف أمراض العصر هي ارتفاع في ضغط الدم، زيادة في مستويات الكوليسترول، بالإضافة للالتهابات اللي بتكون موجودة بالمفاصل، وأخيراً مقاومة الإنسولين اللي بتأدي إلى السكري من النوع الثاني إذا ما كانت معالجة.
أوكي.
لحتى نبلش ونشوف، معظم هاي الأمراض المزمنة متعلقة بشكل رئيسي بالصيام. العديد من الدراسات بتثبت إنه لما نحن ننقطع عن الطعام لفترات طويلة، فترات ما تفوق 14 إلى 16 ساعة، الجسم بقلل مستويات الالتهاب أولاً، واللي هو بيأثر بشكل إيجابي على مستوى الالتهاب والتهابات المفاصل الأرثرايتس اللي ممكن تصيب العديد من الأشخاص. وكمان هذا الالتهاب وقلة في إنتاجية السيري أكتف بروتين، مؤشر الالتهاب اللي بيكون موجود عندي بالجسم، بقلل من خطر تكدس البلاك عندي بالأوردة والأوعية الدموية، وهذا الإشي بيعود بالفائدة على الشخص إنه بقلل من تكدس هاي المواد بالشرايين، وبقلل خطر حدوث أمراض القلب. كمان الدراسات بتثبت إنه كل ما قللنا الالتهاب أكتر، كل ما بقل عنا خطر تشكل التجلطات اللي ممكن تحصل بالدم واللي بتأثر على أمراض القلب وارتفاع في ضغط الدم. وأخيراً تقليل مستويات الالتهاب متعلق بشكل رئيسي بالحماية من الإصابة بمقاومة الإنسولين واللي بتتحول إلى سكري من النوع الثاني. فكتير من الدراسات عملت رابط أساسي ما بين فترات الصيام الطويلة وتقليل مؤشرات الالتهاب، والالتهاب له دور أساسي في الحد من المشاكل المزمنة اللي بتحصل عند العديد من الأشخاص. وفي بعض من العلاجات نحن نستخدمها كطرق غذائية علاجية، فنحن بنستخدم الصيام كعلاج لهاي المشاكل.
نعم.
عشان هيك بنشوف إنه صار عندنا هلأ من الترندز بالدايت هو الانترميتنت فاستينج، أو اللي هو الصيام المتقطع، اللي هو يقلد فكرة الصيام في شهر رمضان، ولكن الأوقات بتكون مختلفة، بتكون الصيام ما خلال فترة الليل عكس شهر رمضان.
هلأ وين نفس الفكرة هي ونفس الفوائد؟
بالضبط، هو الامتناع عن الطعام بسبب لفترات طويلة اللي بيؤدي إلى تقليل مؤشر الالتهاب. تاني فائدة بقدر أحصل عليها واللي هي تغيير في مستويات البلد ليبيد اللي بتكون موجودة عندي، أو مؤشرات اللي ممكن تؤدي إلى مشاكل في الكوليسترول والقلب. ومن أهمها وبتثبت الدراسات إنه أنا خلال شهر واحد مدة 4 أسابيع تغيير نظامي الغذائي ممكن يأثر بشكل إيجابي على الكوليسترول المجمل، التوتال كوليسترول، بالإضافة لرفع مستويات الكوليسترول الجيد الـ HDL، خفض مستويات الكوليسترول السيء الـ LDL، بالإضافة إنه بيأثر بشكل أساسي على الدهون الثلاثية المرتبطة بشكل أساسي مع الأكل. كل ما أكلي كان عالي بالدهون، كل ما الدهون الثلاثية بترتفع. فكمان هاي فرصة إنه أنا خلال هدول 4 أسابيع خلال شهر رمضان بقدر إني أنا أغير البلد ليبيد بروفايل من ناحية الكوليسترول، الدهون الثلاثية، الكوليسترول الجيد والسيء بهاي الفترة.
نعم.
وكمان أخيراً اللي هو مقاومة الإنسولين، لما نحن نريح الجسم من تناول الدائم للسكر وتذبذبات الدائمة في مستويات السكر والإنسولين، هون أنا بقدر أني أريح البنكرياس وأعمل زي بلاتو لمستويات السكر، أعمل على اعتدال مستويات السكر. ولكن كله بيعتمد على شغلة أساسية، كل هاي الفوائد رندا أنا بأخذها من الصيام، ولكن كله بيعتمد على الغذاء اللي أنا بختار أني أكله ما بين فترة الإفطار وفترة السحور. إذا كانت التغذية صحيحة ومثله مثل الصيام المتقطع، كتير بسمع من الأشخاص أنا بصوم 16 ساعة بس بأكل شو ما بدي،
ما بنفع
أبداً. يعني أنا هون لغيت كل الفوائد اللي بالصيام يعني تخبيص بالأكل، نحن بنحكي بشكل عام خلال فترة عدم الصيام. فشريطة أنه نحن عشان نأخذ هاي الفوائد الغذائية بدي ألتزم بالغذاء الصحي خلال فترة الإفطار إلى السحور لحتى أبتعد عن الأضرار وأركز على أني أخذ الفائدة الغذائية. عن جد بنصدم من الأشخاص لما بقولك أنا زاد وزني برمضان، أو أنا ارتفع عندي الكوليسترول برمضان. هذا كله بيعود للاختيارات الشخصية للشخص. إذا أنا كانت اختياراتي بالغذاء سيئة، فأنا رح ألغي الفائدة وأخذ فقط الضرر.
خلينا نعرف سيئة يعني شو.
تمام. هون بيجي دور السحور أو الوجبة اللي أنا بدي أخذها على الإفطار. بشكل عام أنا دائماً بنصح أنه نحن يكون في عندي تدرج بكميات الأكل اللي أنا عم باكلها، هذا أولاً، وثانياً أني أتعامل مع المعدة بلطافة بالضبط بلطف 100%. شكرا. وهذا الشيء بيعني احنا ضلينا 16 ساعة مش ماكلين، معدتنا مش رح تتحمل اول ما اكسر الصيام نص لتر مي، وبعد نص لتر مي نفوت دغري على الكميات الكبيرة من اللحوم والأرز، هذا عن جد متعب. الأفضل دائما هو التدرج والاعتدال. بنبلش به نصف من نصف كوب ماء دافئ لحتى أرخي عضلات المعدة، بالضبط أخلي المعدة تتحضر لاستقبال الطعام، حبة إلى ثلاث حبات من التمر، على حتى أني أنا أقدر أعدل مستويات السكر. كثير دراسات بتحكي عن فوائد التمر بعد فترات طويلة من الصيام، لأنه بيعطي سكر ولكن ما بيؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في مستويات السكر بالدم. كوب من الشوربة الدافية، حتى لو كانت الشوربات فيها نشويات، خلينا نركز أكثر على شوربة الفريكة، شوربة العدس، بدل من الشعيرية والأشياء اللي بتعطيني نسب مستويات نشويات عالية. مش غلط أني أخذ سمبوسك، ولكن بدل ما أنا أقليها وأخذ عن جد كميات زيت كبيرة، ممكن أني أستبدلها بالشوي وبيطلع طعمها نفس الشيء وأزكى عن جد، لأنه ما فيها زيت.
وبعد تجربة بلاقي صرت، لأن تعودنا على الشوي، صرت ألاقي الشوي بخلي تستطعمي بالإشي نفسه مش القلي،
صح،
تتعودي على الطعم أزكى،
ما بيكون في طعم الزيت المأكسد،
بصير طعم الجبنة، طعم اللحمة، طعم
شكرا. صح. وبعدين بننتقل للسلطات بكميات قليلة، وبعديها أنا بقدر أخذ البروتين مع النشويات. هون أنا إذا بوزع أكلي بهاي الطريقة، أولاً معدتي رح ترتاح، ما رح أشعر بالتخمة بعد الأكل، ما رح يكون في عندي مشاكل بالهضم، ما رح أشوف قولوني كان كتير مرتاح خلال فترة الصيام ومرة واحدة صار عندي انتفاخ في القولون. كل هاي المشاكل أنا ببتعد عنها، بالعكس بعطي جسمي القدرة على تخفيف مستويات الالتهاب، الكوليسترول، بالإضافة لمقاومة الأنسولين.
حلو.
نيجي للحلويات، أكيد رح أكل حلو، كلنا رح نأكل حلو، بس الكميات هي الأساس. بدنا نعمل قطايف كمان ما في مشكلة، بقدر أني أستخدم الشوي بدل من القلي، وفي موجود عندي بالأسواق بديل القطر اللي بيكون خالي من السكر تماماً، اللي هو لمرضى السكري. ولكن أنا بنصح إذا الشخص ما عنده مشاكل بالسكر ما نلجأ للمحليات الاصطناعية، رشة صغيرة من القطر الطبيعي تعتبر أفضل، بسبب ضرر أو ما بقدر أحكي ضرر، بسبب تأثير المحليات الاصطناعية على البكتيريا الموجودة عندي بالأمعاء. فالأفضل إذا أنا ما عندي سكري مش ما ألجأ للمحليات الاصطناعية، خليني أخذ السكر العادي بكميات قليلة، إذا اضطريت ألجأ للمحلي الاصطناعي فما في مشكلة.
هلا إذا الواحد بيستخدم المحلي الصناعي بفترة يعني هلا زي ما نقول محدودة برمضان، ممكن يكون له تأثير يعني سلبي؟ يعني
هو التأثير بيكون رندع على البنكرياس أكثر إشي، بالإضافة على الغت مايكروبيوتا أو اللي هي البكتيريا النافعة الموجودة عندي بالأمعاء. وهلأ كل الدراسات الجديدة بالتغذية عم بتتوجه للغت مايكروبيوتا، لأنه إلها كتير تأثير أساسي على 90% من الأمراض اللي الشخص ممكن ينصاب فيها. فمش غلط أني أنا أخذ الحلويات، ولكن بكميات قليلة، طرق ذكية شوي بالطبخ من جهة الأم، من جهة الأب، إرشادات صحيحة للأولاد ممكن عن جد أنها تكون ذات قيمة غذائية عالية. وكمان على وجبة السحور في أفكار كتير لذيذة، اللبن بالخيار، خضرة مع لبنة، البيض، البروتين على وجبة السحور، بطيخ مع جبنة، بيعطيني كله سوائل عالية، بروتين عالي، وببتعد عن الأغذية اللي عن جد رح تتعبني تاني يوم. بدل ما أني أكل مثلاً شاورما على وجبة السحور، رح أفيق تاني يوم عندي تعب، عطش، عدم قدرة على التحرك، رح أحس بالهبوط خلال اليوم. كل هذا أنا ببتعد عنه إذا عن جد اختياراتي كانت صحيحة.
كتير في تقليد إنه على السحور بيكون في الوجبات السريعة، خصوصاً إنه يمكن الدليفري يكون شغال.
امبارح حكيتوها.
شو البطاطا المقلية؟
صح صح. شوفي رندا، كل ما إحنا بناخد كميات أكبر من الدهون على وجبة السحور، كل ما أنا رح أتعب تاني يوم أكثر خلال فترة الصيام. الجسم غير قادر على استخراج السعرات الحرارية بطريقة سهلة من الدهون المشبعة. بيقدر يستخرج الجسم الكالوريز أو الأنرجي بتسلسل. أسهل شيء بيكون بالنسبة له النشويات، بعد النشويات بيجي البروتين، بعد البروتين بيجي الدهون الغير مشبعة الأحادية اللي هو زيت الزيتون، بعدين بيجي الدهون الغير مشبعة المتعددة اللي هو زيت الكانولا، زيت القلي، يعني إحنا اللي بنستخدمه على البارد طبعا، أو حتى أي نوع من الأفوكادو، كل المكسرات كلها دهون غير مشبعة متعددة. بعدين أصعب شيء أنه أنا أستخرج الطاقة من الساتشوريتد فات، الدهون المشبعة اللي هي الزيت القلي يتحول إلى دهون مشبعة لما يتعرض إلى درجات حرارة عالية، فالدهون اللي بتكون موجودة بالأكل بتصير concentrated أكتر. فهون أنا للشخص اللي رح ياخد هاي الأغذية خلال فترة الصيام رح يكون التعب 3 أضعاف من الشخص اللي عم بياخد أشياء أخف على المعدة. وعلى فكرة مهما كانت الوجبة دسمة، البروتين هو اللي بيخلي الأكل يبقى بالمعدة لفترة أطول ما بين 5 إلى 7 ساعات.
يعني إذا كتير جعبالهم يأكلوا هالوجبات السريعة يأكلوها أي ساعة؟
مرة بالأسبوع مش
مرة
غلط
بالأسبوع. أوكي.
وعلى ساعة مثلاً 12 وننام بعديها ب3 ساعات، أعطي جسمي وقت لحتى يتعامل مع هاي المأكولات.
نعم.
هلأ في شغلة أخيرة بدنا نركز عليها واللي هي المشروبات العطرية خلال الشهر الفضيل وكيف أنا بقدر أستغلها خلال هاي الفترة. بشكل عام دائما احنا 3 مشروبات بدي اركز عليها. اولا القرفه، وخاصه بعد وجبه الافطار بساعتين. القرفه عندها القدره على انها تقلد مفعول الانسولين بالجسم، فبتساعد على تخفيض مستويات السكر بالدم والحد من الارتفاعات المفاجئه بالانسولين. ثانيا بدي اركز على الزنجبيل والليمون، ضروري جدا. انا بالصيام عم بساعد اني اقلل الالتهاب، ولسه فوائد الزنجبيل على تقليل الالتهاب رح تكون اعلى، وكمان على الكوليسترول. وأخيراً الكركم مع الحليب لحتى ناخذ نسب عالية من البروتين، بالإضافة للدهون الصحية الموجودة بالكركم وفوائده بتقليل الالتهاب. حلو.
وبعدين لازم أنوه أنه عندك فقرة الحليب الذهبي.
يس.
حطيتي كيف نعمل الحليب مع الكركم، فقرة إذا بتحبوا تشوفوها على يوتيوب دنيا دنيا، الحليب الذهبي.
مزبوط.
وبعدين الزنجبيل والليمون لازم بتقولي دائماً زنجبيل فريش.
صح، زنجبيل طازة مبروش، مقدار معلقة شاي بنغليها 3 دقائق. للأشخاص اللي ما بيقدروا يتحملوا طعم الغلي ممكن أخلطه مع اللبن وبس أكله.
إيش؟
برش الزنجبيل نفسه.
هو فريش
طبعاً،
بتطلع على الأحماء الزيوت المفيدة،
بتكون مش موجودة فيه قد لما ينغلى، ولكن بتضلها موجودة.
حلو، شكراً ران. رؤيا بودكاست.